بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، يعني اليهود والنصارى. وقال علي رضي الله عنه: يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم. والصحيح أن الآية شاملة للجميع، اليهود والنصارى والمنافقين ولسائر الكافرين: إن تطيعوا الذين كفروا. لأن الكفار لا يأمرونكم بالخير، لا يأمرونكم إلا بما فيه ترك لدينكم. وفي آية أخرى لما أراد أهل الكتاب قيدها بأهل الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يردوكم على أعقابكم، أي يرجعوكم إلى أول أمركم، الشرك بالله، فتنقلبوا خاسرين مغبونين. ثم قال: بل الله مولاكم ناصركم وحافظكم على دينكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وذلك أن أبا سفيان والمشركين لما ارتحلوا يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض الطريق ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم. فلما عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به. سنلقي أي سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب والخوف. وقرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي ويعقوب الرعب بضم العين، وقرأ الآخرون بسكونها: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، حجة وبرهانا. وهذه صفة كاشفة، هذا قيد ليس في إخراج، إنما في قيد للإيضاح ولبيان الواقع. فقوله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لا يفهم منه أن من الشرك ما أنزل الله به سلطان، بل كل الشرك لم ينزل الله به سلطانا، ولكن هذا القيد لبيان الواقع وحقيقة الحال، وهذا وارد في القرآن كثيرا، ترد بعض القيود لا لتخرج شيئا غير هذا الذي قيد، ولكن لتبين الواقع الذي عليه الحال. فهذه الآية من هذا الباب، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بيّنت أن الإشراك بالله ليس لأحد في حجة ولا برهان، بل الحجة والبرهان في خلافه، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، مقام الكافرين. وهذه الآيات فيها من الفوائد أن طاعة الكافرين ضرر محض. انظر كيف شبه الله تعالى طاعة الكافرين بأنها رجوع إلى الوراء. أرأيت الذي يمشي ويرجع إلى ورائه يردوكم على أعقابكم؟ لا شك أنه إن وجدت حفرة سيقع فيها، إن وجد شوك سيطأه، إن وجد جدار سيصطدم به، فهو لا يرى شيئا. فطاعة الكفار إذن تخلف ورجوع إلى الوراء، ليس كما يقوله العلمانيون أو الزنادقة أن طاعة الكفار تقدم والسير على طريقهم تقدم، بل هو والله رجوع إلى الخلف، كما قال الله يردوكم على أعقابكم. فليس في طاعة الكفار إلا التأخر والرجوع إلى الوراء، ليس في تقدم. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الكفار لا يريدون للمسلمين الخير أبدا، وإنما يأمرونهم بما فيه ضرر عليهم. فالله تعالى يحذرنا من طاعتهم ببيان ما ينتج عنها. أيضا فيها أن طاعة الكفار خسارة، من صدقهم وأطاعهم سيخسر. إذن هذا فيه توجيه للمؤمنين أنهم إذا أرادوا الفلاح، إذا أرادوا العز والتمكين في أمر دينهم أو أمر دنياهم، ألا يطيعوا الكافرين، فإنهم إذا أطاعوا الكافرين حصلت لهم الخسارة. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى مولى المؤمنين، والمولى بمعنى القريب الناصر المؤيد الحافظ، فالله جل وعلا هو القريب من المؤمنين الذي يؤيدهم وينصرهم ويحفظهم ويدافع عنهم. وذكر هذه الآية بعد النهي عن طاعة الكافرين له مناسبة عظيمة، أي أن بعض الناس قد يطيع الكافرين خوفا منهم، قد يطيع الكافرين تجنبا لشرهم، فبين الله تعالى أنه مولى المؤمنين، وأنه إذا تركوا طاعة الكافرين لن يضرهم شيئا، لأن الله تعالى مولاهم ولأن الله ناصرهم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ففي هذه الآية يقول الله للمؤمنين لا تطيعوا الكفار، فطاعتهم خسارة وطاعتهم رجوع على الأعقاب، ولا تخافوا منهم فإن الله تعالى مولاكم والله تعالى ناصركم. وكم في هذه الآيات من التثبيت للمؤمنين، فهذه الآيات نزلت والمؤمنون في ضيق شديد، في أثر مصيبة عظيمة حصلت عليهم، أيضا في هذه الآيات من الفائدة أن الكفر يلازمه الرعب، فقلوب الكافرين مليئة رعبا. ولذا تجد شدة مكرهم وكيدهم بالمسلمين وسعيهم في التدابير التي يضرون بها المسلمين حتى ولو كان المسلمون في ضعف، وذلك بسبب الرعب الذي في قلوبهم. وهذا الرعب بسبب الشرك بالله جل وعلا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، والباء هنا سببية أي بسبب شركهم بالله. وانظر إلى الآية الأخرى التي في سورة الأنعام، أخبر الله تعالى بالأمن للموحدين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا التوحيد فيه الأمن والأمان، والشرك فيه الرعب والخوف. فالموحد آمن في الدنيا وآمن في الآخرة، والمشرك في خوف ورعب في الدنيا والآخرة، فلا يستقر له قرار ولا يطمئن على حال أبدا، بل هو في رعب دائم. فالشرك بالله هو سبب الخوف، سبب الرعب، وتوحيد الله تعالى سبب الأمان والطمأنينة. فكلما عظم توحيد الله جل وعلا في القلب كلما عظم الأمن والأمان الحاصل للعبد، وكلما ضعف كلما دخل فيه الرعب والخوف، قد يكون رعبا من الأعداء خوفا منهم، قد يكون رعبا وخوفا من مسألة الرزق والمعايش، قد يكون رعبا وخوفا من أضرار يتوقعها تصيبه. أما الموحد المحقق لتوحيد الله فهو آمن، آمن من كل ذلك. وفي هذا أيضا أن الشرك بالله تعالى لم ينزل به الله سلطانا أبدا، وأن المشركين ليس لهم حجة ولا برهان، سواء الذين أشركوا في الزمن الأول عبدوا الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار، أو المشركون في هذه الأزمنة الذين يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ونحو ذلك، كل هؤلاء ليس لهم حجة ولا برهان. فلم ينزل الله سلطانا بالشرك، بل أنزل السلطان في إبطال الشرك. ثم ذكر الآيات التي تصور وتشرح شيئا من وقعة أحد، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.